أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليك يا رسول الله وعلى آلك الطيبين الطاهرين، صلى الله عليك يا مولانا يا سيد الشهداء ورمز التضحية والفداء يا أبا عبد الله الحسين وعلى أنصارك المجاهدين بين يديك. قال الله العظيم في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم، قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. صدق الله العلي العظيم. حديثنا هذه الليلة بعنوان: تكوين الشخصية وسماتها. وفي هذا البحث ثلاثة محاور: المحور الأول في معنى الشخصية والسمات، المحور الثاني كيف تتكون سمات الشخصية، المحور الثالث قابلية التغيير في السمات. وقبل أن نبدأ، عطروا مجلسكم بذكر محمد وآل محمد. تأتي أهمية هذا البحث حول الشخصية الإنسانية من ضرورة تعرف الإنسان على نفسه. هذا الأمر الذي يطلبه الله تعالى منا: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وفي الحديث عنه صلى الله عليه وآله: من عرف نفسه فقد عرف ربه. حينما يتعرف الإنسان على طبيعة الشخصية ويتأمل في نفسه ويصنف شخصيته ويحدد السمات والصفات التي تتوفر في شخصيته، يكون ذلك بداية الطريق من أجل أن يزكي نفسه فيعزز الصفات والسمات الإيجابية ويعالج ويتجاوز السمات السلبية في شخصيته. وكذلك هذا البحث مهم للتعامل مع الآخرين من خلال معرفتك بشخصياتهم ومن خلال رصدك لسمات شخصية كل واحد منهم، حتى تستطيع أن تتعامل مع كل شخص من خلال معرفتك بسمات شخصيته. إذن هذا الموضوع مهم للإنسان لذاته في ذاته ومن أجل تعامله مع الآخرين. في البداية هناك تعريف لمعنى الشخصية. كلمة الشخصية في اللغة العربية قالوا أن مصدرها كلمة الشخوص، بمعنى الظهور أمام الآخرين. فالشخصية كلمة تستخدم للدلالة على الدور الذي يؤديه الفرد أمام الآخرين، أو الجانب الذي يبرزه ويبرز منه أمام الآخرين. ولذلك نقول هذا الشيء شاخص، يعني ظاهر مبين. فالشخصية جاءت من هذا الأصل، إذن فالشخصية هي الكيان أو الوجود الظاهر للناس من الإنسان من خلال سلوكه ومن خلال سماته، ولا يقصد به ظهور الجسم. الجسم يطلق عليه شخص، جسم الإنسان يقال هذا شخص من الأشخاص حينما تريد أن تعبر عن وجوده الجسمي، لكن حينما تريد أن تعبر عن كيانه السلوكي والمعنوي والأخلاقي تقول شخصية فلان. فالشخصية هي الوجود الظاهر البارز للإنسان أمام الآخرين في بعده المعنوي والأخلاقي. قدامى علماء النفس كانوا يرادفون بين كلمة الشخصية والخلق، يعني شخصية الإنسان أو خلق الإنسان، فيعتبرون أن الشخصية هي الإشارة أو الدلالة أو العنوان على سلوك الإنسان وأخلاقه، فيطلقون كلمة خلق في مكان شخصية وكلمة شخصية في مكان خلق. الأوروبيون علماء النفس الأوروبيون المحدثون يطلقون كلمة طباع، طبيعة الإنسان. فإذا هذه الكلمات الثلاث شخصية، خلق، طبيعة أو طباع هي تنتمي إلى مدلول واحد. في تعريفهم علماء النفس حينما يعرفون الشخصية يقولون هي مجموعة الخصائص الذاتية المميزة للفرد. ما هي الخصائص التي تميز الفرد؟ مجموعة الخصائص الذاتية المميزة للفرد التي تضم صفاته وسماته ونزعاته السلوكية والانفعالية في الأحوال المعتادة بصورة مستقرة، يعني الصفات والسمات المستقرة نسبيا في شخصيته. تصرفات الطارئة أو العارضة التي يقوم بها الإنسان هذه لا تعتبر عنصرا من شخصيته. ما يكون عنصرا من شخصيته هي تلك السمات المستقرة نسبيا في سلوك الإنسان وتصرفاته. الشخصية بهذا المعنى يعتبرها العلماء أكبر ظاهرة معقدة درسها العلم. ليست هناك ظاهرة معقدة في الحياة يعني تتداخل فيها مختلف العناصر مختلف العوامل، ليس هناك شيء بهذا المستوى من التعقيد كما هو الحال في شخصية الإنسان. وكما في الشعر المنسوب لعلي عليه السلام: أتحسب أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر. هذه الشخصية التي كونها الله سبحانه وتعالى وفيها الكثير من الاستعدادات والطاقات والملكات والنزعات والميول والرغبات التي تتصارع في داخل هذه الشخصية. ما هي هذه المكونات في شخصية الإنسان؟ كيف تتصارع؟ كيف يتغلب بعضها على بعض في حياة الإنسان وسلوكه؟ هذه هي الظاهرة المعقدة، أعقد ظاهرة درسها العلم هي ظاهرة الشخصية. من قديم الزمن علماء الأخلاق، علماء النفس، كما تحدثنا البارحة عن مسيرة علم النفس، كان لديهم كلام حول شخصية الإنسان ونزعاته وميوله وسماته وصفاته. لكن في العصر الحديث زاد الاهتمام بدراسة الشخصية، ويحددون سنة 1930 ميلادي باعتبار هي هذا التاريخ انطلقت فيه الدراسات الجادة والكثيرة حول الشخصية. صارت هناك كتب وأبحاث ومجلات ودراسات، بحيث تكون علم الآن خاص من فروع علم النفس يطلقون عليه علم نفس الشخصية، فرع من فروع علم النفس يدرس موضوع الشخصية، كيف تتكون شخصية الإنسان، ما هي سماتها، ما هي صفاتها، وكل ما يرتبط بشخصية الإنسان. هذا أصبح علم يدرس ويبحث حوله ويكتب عنه. هذا بالنسبة إلى تعريف الشخصية. ما هو تعريف السمة؟ لأننا نريد أن نتكلم عن سمات الشخصية. السمة لغة هي العلامة، السمة هي العلامة المميزة. وفي علم النفس يعتبرون سمة الإنسان أو سمة الشخصية هي الصفة الثابتة التي تميز الفرد عن غيره، الصفة التي تميز كل فرد عن غيره، هذه يطلق عليها سمة، بشرط أن تكون كما أسلفنا ذات دوام نسبي وليست حالة طارئة عارضة. أحد العلماء، علماء النفس، جوردن البورت، هذا من أوائل السيكولوجيين الأمريكيين الذين وضعوا الأساس الأول لنظرية السمات في شخصية الإنسان، وعند كتاب مهم جدا اسمه الشخصية تفسير سيكولوجي، صدر عام 1937، وكتاب نمط ونمو الشخصية صدر عام 1961، وفيه إعادة صياغة لأفكاره حول الشخصية. السمة في نظر هذا العالم هي نزعة عامة عند الفرد تدفعه وتحدد سلوكه. فحينما نقول سمات الشخصية يعني تلك النزعات التي تدفع الفرد وتحدد سلوك الفرد، كما أن الناس يختلفون في أطوالهم، أشكالهم، أوزانهم، ألوان بشرتهم، كذلك يختلفون في سماتهم الشخصية. يقول نفس العالم هذا البورت: الخاصة الجوهرية للإنسان هي فرديته، فهو مخلوق فريد، ومن المستحيل أن تجد شخصين متشابهين تمام التشابه، أو أن يتكرر الفرد نفسه مرتين. يضيف العالم لتقريب الفكرة: تذكر دائما في هذا الصدد بصمات الأصابع، فلا تجد بصمتين متشابهتين، بلا قادرين على أن نسوي بنانة. كيف أن بصمة الإنسان ولذلك تعتمد في التوثيق، كذلك الشخصية، كل إنسان له شخصيته، ممكن هذا كريم وهذا كريم، لكن نسبة الكرم تختلف، وجود صفات أخرى عنده تختلف، حيثيات مختلفة عنده، تطابق 100% لا تكاد تجده في شخصيتين. حتى في التوائم حتما هناك نقاط يختلف فيها أحدهما عن الآخر أو أحدهم عن الآخرين. والآية الكريمة التي بدأنا بها الحديث تقول: قل كل يعمل على شاكلته. المفسرون يقولون على شاكلته، يعني على سجيته، على طبيعته، على طريقته، على مذهبه، وهذا يعني أن كل شخص له شاكلة. الآية تقول كل، هذا لكل الناس، يعني أن كل فرد، كل شخص له شاكلة، له طريقة، له سجية. طيب، نحن نعرف أننا حينما نقوم الناس نصنفهم إلى أنواع، إلى أنماط، إلى صفات. علماء النفس لهم مدرستان: مدرسة الأنماط ومدرسة السمات. النمط أوسع من السمة، حينما يقولون شخص انبساطي مثلا أو شخص انطوائي، تحت عنوان الانبساط أيضا توجد سمات فرعية، فالنمط عنوان أعم من السمة. السمة أكثر تخصصا وفرعية من النمط. الناس عادة ما يصنفوا أنفسهم تصنيفات سريعة وبصفة واحدة، تسأل فلان إيش رأيك فيه؟ يقول خير. فلان إيش رأيك فيه؟ طيب. يعني صفات سريعة، لكن في المجال العلمي لا، هناك تدقيق في الصفات والسمات التي تطلق على الشخصية. يعتبر أحد العلماء ثيوفراستس، هذا أحد تلاميذ أرسطو، أول من بدأ البداية الحقيقية في التصوير الأولي للشخصية. هذا العالم ألف كتاب بعنوان شخصيات، لكي يجيب عن سؤال هو يقول في مقدمة كتابه، كتاب ظريف، يقول: إننا معشر سكان أثينا في اليونان، وتظللنا جميعا سماؤها، ونحن جميعا نتلقى نفس التربية والتعليم، فما الذي جعلنا نتفاوت في شخصياتنا هذا التفاوت؟ ثم حصر هذا العالم شخصيات الناس في مجتمعه في أثينا في 30 صورة، 30 صورة لشخصيات متعددة كتب عنها. يقولون أي إنسان يقرأ هذا الكتاب يقدر يطبق هالشخصية، يقول هالشخصية يعني أنا، يعني هذا تنطبق عليه الصفات، أو هالنمط يعني فلان جاري ابن عمي، لأن تصويره تصوير علمي وأيضا في نفس الوقت تصوير أدبي جاذب. هذا ما يمكن الحديث حوله، حول تعريف الشخصية وتعريف السمة. ننتقل الآن إلى المحور الثاني: كيف تتكون سمات الشخصية؟ ولكن قبل ذلك، طيبوا أفواهكم بذكر محمد وآل محمد. يأتي كل إنسان إلى هذه الحياة وهو يحمل سمات شخصيته منذ مجيئه إلى الحياة، هذه السمات موجودة عنده، وتستمر هذه السمات معه إلى نهاية حياته، أم أن الإنسان في حياته تتكون عنده هذه السمات؟ إذن فما هي العوامل المؤثرة في تكوين شخصية الإنسان وفي تكوين سماته؟ يبحثون عدة عوامل. العامل الأول العامل التكويني البيولوجي والوراثي، يقولون إن هناك نسبة كبيرة من الاستعدادات في نفس الإنسان يأتي بها إلى هذه الحياة، إما عن طريق تكوينه الجسمي البيولوجي أو عن طريق الانتقال الوراثي عن طريق الجينات التي تنقل الصفات الوراثية. يحتاج شوية شرح في هذا الموضوع. هناك نظريات في علم النفس تبالغ في تأثير الحالة الجسمية البيولوجية على صفات الإنسان. ترى أن شكل الإنسان، حجم الإنسان، طوله، عرضه، شكله، هذا يؤثر في سمات شخصيته، ويتحدث عن سمات معينة، أن الشخص اللي هلقى الطول مثلا عادة طويل القامة له هذه الصفات، قصير القامة له هذه السمات، البديل له هذه السمات، النحيل له هذه السمات. لكن هذه النظرية لم تثبت أمام النقاش وأمام البحث العلمي، وهناك اعتراضات كثيرة على هذه النظرية. أما الجانب الوراثي، صحيح أن الإنسان كما هو في شكله وفي جسمه يتأثر وراثيا، كذلك هو في بعض صفاته النفسية والمعنوية والأخلاقية أيضا تنتقل إليه بعض الصفات وراثيا تنتقل إليه، لكن هل هي على نحو الاستعداد والتأهيل فقط أو هي على نحو الحتمية؟ هذا ما سنشير إليه. العلماء أيضا يبحثون أن تشكيل الجهاز العصبي عند الإنسان أيضا يؤثر على بعض سماته وعلى بعض سلوكه. لاحظ العلماء أن إصابة المخ بتلف أو عطب يقترن عادة باضطرابات ملحوظة في الشخصية، منها الأمراض العصبية والأمراض العقلية. الجهاز العصبي يقع على عاتقه التوازن الداخلي الذي يعتبر من الأمور الهامة بالنسبة لجسم الإنسان، وبالتالي يؤثر على شخصيته. هناك كلام كثير حول أن تأثير الغدد الصماء أيضا على نفسية الإنسان وعلى سلوك الإنسان، هذا الآن مطروح علميا أن الغدد الصماء لها تأثير ما على نفسية الإنسان وعلى سلوكه. فمثلا الغدة الدرقية إذا أفرط نشاطها زاد نشاط العمليات الحيوية، يصبح الفرد قلقا ضجرا سريع الاحتياج. إذا قل نشاط الغدة الدرقية بالعكس يصبح الإنسان خاملا متبلد الذهن، يصيبه البطء في تفكيره. لذلك صار يبحث إلى أي حد بنية الجسم اتأثر في سلوك الإنسان وفي سماته، في أبحاث وفي نظريات عديدة لا مجال الآن للتفصيل فيها. في الجانب الوراثي نحن نجد أن هناك أحاديث دينية عندنا ونصوص دينية عندنا تشير إلى تأثير العامل الوراثي. الحديث الوارد عن نبينا محمد صلى الله عليه وآله: اختاروا لنطفكم فإن العرق تساس. هذا في إشارة إلى التأثير الوراثي. وعن أمير المؤمنين علي عليه السلام: حسن الأخلاق برهان كرم الأعراق. الإنسان اللي عنده حسن في أخلاقه هذا دليل على أن وراثة من آبائه من أسلافه وراثة كريمة، برهان حسن كرم الأعراق، أن أعراق أعراق طيبة، أسلاف أسلاف صالحين طيبين. وفي سيرة أمير المؤمنين عليه السلام في واقعة الجمل أنه أمر ولده محمد بن الحنفية أن يحمل على القوم، فحمل عليهم فواجهته السهام فتوقف عن التقدم، فأمره الإمام بالتقدم، تقدم واجهته السهام، شوية تأخر، أمير المؤمنين عليه السلام التفت إليه قال له: أدركك عرق من أمك؟ يعني هذه حالة الجبن اللي عندك ليست من أبيك، لأن علي أمير المؤمنين بعد لا يمكن الكلام في شجاعته وبطولته، الاحتمال الوارد أن يكون من الطرف الآخر لأن الوراثة من الجانبين. إذن هناك هذا العامل التكويني البيولوجي الوراثي الذي يرتبط ببنية جسم الإنسان، والذي يرتبط بما يحمل الإنسان من مؤثرات وراثية يأتي بها إلى هذه الحياة. كما قلنا هذه المؤثرات إنما هي تعطي فقط استعداد، لا تعني الحتمية، لا يعني أن الإنسان إذا جاء من عائلة كريمة من أسرة شريفة حتما لازم يكون هو أيضا صالح ويكون شريف، بدليل حديث القرآن الكريم عن ابن نوح: ونادى نوح ربه نبني من أهلي وإن وعدك الحق قال إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح. هذا ابن نبي. ونحن نقرأ أيضا في حياة الأئمة الطاهرين صلوات الله وسلامه عليهم، ابن الإمام الصادق عليه السلام ابنه الأكبر عبد الله، ولذلك يكنى أبا عبد الله، عبد الله الأفطح، ورد في رواية عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: عبد الله يريد أن لا يعبد الله، وهو ابن إمام معصوم. وأيضا جعفر الكذاب. فإذا ليس حتما أن كون الإنسان من أسرة شريفة يعني لازم يكون صالح، كون الإنسان من أسرة سيئة يعني لازم يكون سيء، لا، في بعض الأحيان إنسان من أسرة غير جيدة لكنه يستطيع تلافي الآثار. وإذا أردنا تشبيه أمراض الدم الوراثية، أمراض الدم الوراثية العلماء يقولون هناك قابلية للانتقال لكن ليس حتميا، ولهذا يسووا فحوصات الآن، فحوصات قبل الزواج حتى يتأكدوا. فإذا تأكد أن هذا الإنسان منتقل إليه هذا المرض الوراثي، خلاص نتعامل معه على أساس أنه إنسان سليم صحيح. في الجانب الأخلاقي كذلك، لو فرضنا إنسان أسرته غير جيدة لكن إحنا عاشرناه ورأيناه وشفناه جيد، هذا يصير مثل فحص الدم. شلون فحص الدم يثبت لنا أن هذا الإنسان مع أن عائلته عندها أمراض دم وراثية لكنه تجاوز هذه الحالة، إذا عاشرناه وشفنا أخلاقه جيدة أيضا نحكم عليه بأنه تجاوز هذه الحالة. سعد ابن عبد الملك الأموي من بني أمية، الإمام الباقر عليه السلام أطلق عليه سعد الخير، هو من بني أمية. دخل يوما على الإمام الباقر عليه السلام باكيا، سأله ما يبكيك؟ قال انتمائي لهذه الأسرة. قال أنت أموي منا أهل البيت، أما قرأت قوله تعالى من اتبعني فإنه، من تبعني فإنه مني؟ فإذا لا ينبغي أن نتعامل مع الناس على أساس هذه الحتميات. وهنا أود الإشارة إلى مشكلة اجتماعية وجدنا حدوثها وحصولها في بعض الأحيان. إنسان يتقدم لخطبة فتاة، أو فتاة يخطبها شاب، أهل الأسرة يعني أهل الفتاة أو أهل الولد يقولون هذا الإنسان ما عندنا مشكلة عليه، يعني ما عندنا إشكال عليه، البنت سلوكها وأخلاقها ما في إشكال، لكن أهلها فيهم ناس غير طيبين، أهل فيهم ناس غير طيبين. هذا الكلام ليس دقيقا. إذا بالمعاشرة والفحص والسؤال شفنا أنه صالح يعني أنه قد تجاوز تلك الآثار. الوراثة إنما هي نوع من الاستعداد والتأهيل، وكذلك التربية لا تعني الحتمية. فلا يصح لنا أن نعاقب الناس على أساس وضع أهلهم، ولا تزر وازرة وزر أخرى. مرت مثل هالحالات، وفي بعض الأحيان كنا ندخل في مثل هالقضايا، شاب يريد فتاة يخطبها، أهله ما يقبلون. لماذا لا تقبلون؟ مع أن الفتاة سألوا عنها، رأوا سلوكها في الجامعة في المجتمع في الحياة العامة، يقولوا كله صحيح، هي ما عليها كلام، لكن أباها كذا، لكن أخاها كذا. طيب هي ما جرمها؟ هي ما جريرتها؟ وكذلك بالنسبة للشاب، نعم إذا ما نعرف العائلة تكون منظار من المناظير التي ننظر من خلالها إليه حتى نصنف، حتى نتنبأ بتصرفاته وسلوكه وشخصيته. أما إذا تأكدنا عن طريق فحص المعاشرة والسلوك الخارجي، إذن لا داعي للتوقف والتردد. هذا العامل البيولوجي التكويني والوراثي. هناك عامل آخر هو عامل التربية، هذا مؤثر في تكوين شخصية الإنسان وفي تعزيز بعض السمات في شخصية الإنسان، وهذا أمر واضح. كل مولود يولد على الفطرة حتى يكون أبواه هما اللذان يهودانه أو ينصرانه. علي عليه السلام يقول وإنما قلب الحدث كالأرض الخالية ما ألقي فيها من شيء قبلته. تربية لها دور أساس في تكوين شخصية الإنسان وفي تنمية السمات والصفات في شخصيته. ولذلك على الإنسان الذي يتمنى ويريد أن يكون له أولاد صالحون، عليه أن يعرف أن صلاح الأولاد لا يأتي بمجرد الدعاء، ولا يأتي بالصدفة ضربة حظ يصير أولادك صالحين، لا، وإنما يعتمد إلى حد كبير على أسلوب ونمط تربيتك لهؤلاء الأولاد. التربية مسألة مهمة جدا. التربية هي التي تشكل وتكون شخصية الإنسان في مجال الحياة، في مجال السلوك، في مجال الأخلاق، لأن الإنسان يحاكي ويتقمص شخصية أبويه، شخصية من حوله، وخاصة في مرحلة الطفولة والنشأة. ولذلك ينبغي الاهتمام كثيرا بتربية الأبناء، بالحديث معهم، بوضع البرامج لهم، وأيضا عن طريق المحاكاة. أنت ينبغي أن تبرز الصفات الصالحة، أن تكون صالحا مع أولادك، أمام أولادك، حتى يتقمصوهم سماتك وصفاتك. كثير من الصفات السلبية تأتي للإنسان من خلال تربيته. نحن نجد أن بعض الأطفال كيف يتعودون على ألفاظ بذيئة؟ لأنه يسمعها داخل البيت. كيف يتعود على بعض السمات والصفات في التعامل مع الناس؟ لأنه يراها في داخل أسرته وعائلته. هذه القصة ربما تكون رمزية أو واقعية. حينما دخلت امرأة إلى بيت عائلة وكان لديهم ولد ناشئ أو فتاة ناشئة، صارت تتلفت إلى صورة هذه المرأة الضيف الزائرة، طالع هذه الجهة هذه الجهة. فاستغربت هذه المرأة: ما لك تتلفتين وتنظرين؟ قالت: أبحث عن وجهك الثاني. وشلون يعني وجهي الثاني؟ قالت: لأني سمعت أمي حينما جئت تقول جاءتم وجهين، فالدور تفكر في وجه ثاني. طيب الإنسان إذا سمع أباه، إذا سمع أمه، يغتاب الآخرين، يتحدث ضد الآخرين، هو يتعلم على الغيبة، يتعلم على ذكر الناس بالسوء. لذلك ينبغي للإنسان في داخل بيته مع أسرته مع أبنائه ألا يتحدث بالسوء عن الآخرين، وخاصة عن أقربائه. عند مشكلة مع أخيه، أنت عندك مشكلة مع أخيك، ليس صحيحا أن تأتي أمام زوجتك أمام أبنائك وتتحدث بسوء عن أخيك، لأن أولادك هؤلاء هذا بالنسبة لهم عمهم، سيتأثرون بهذا الكلام وسيتعلمون كيف يتكلمون بمثل هذا الكلام للآخرين. التربية مسألة مهمة جدا، ومكون أساس من مكونات شخصية الإنسان ومكونات سماته وصفاته. طبعا في نظرية معروفة إلى العالم النفسي المشهور اللي في جدل حول نظريات فرويد، هذا عنده نظرية مشهورة يقول أن الإنسان هناك ثلاثة أجزاء في شخصيته. الجزء الأول يسميه الهو، وهذا الجزء يشير إلى الرغبات والغرائز الفطرية عند الفرد التي تحتاج إلى إشباع فوري. هذا الجزء من الشخصية ضمن مكونات اللاشعور، وهو يمثل خزان الطاقة النفسية التي تزود الفرد بالطاقة. هذا الجزء يدفع الإنسان لتلبية كل رغبة وكل لذة فورا، لكن في جزء ثاني في شخصية الإنسان يطلق عليه الأنا. هذا الجزء الثاني من الشخصية يبدأ بالتشكل أثناء تفاعل الطفل مع البيئة خلال السنة الأولى والثانية من عمره، ويسمى الأنا، ويشير إلى الجانب العقلاني من الشخصية، وهو الجزء التنفيذي من الشخصية الذي يسعى إلى إشباع رغبات الهو الجزء الأول بما يتوافق مع الواقع، مع واقع المحيط والإمكانات المتاحة. الجزء الثالث يسميه الأنا الأعلى، وهو يمثل القيم والمثل والمعايير الأخلاقية للوالدين والمجتمع من خلال عملية التنشئة. إذن هناك صراع يكون بين الجزء الأول الأنا وبين الجزء الثالث الأنا الأعلى. الحكومة والسيطرة تكون لمن؟ للأنا للجزء الوسط تكون له السيطرة، ونظريتها تبحث عادة وهناك نقاش وردود وتأييد، ولسنا الآن بصدد التفصيل في الكلام عن هذه النظرية. هناك عامل البيئة، المجتمع الذي يعيش فيه الإنسان، البيئة الاجتماعية التي يعيش بها الإنسان، هذه أيضا تؤثر في تكوين شخصية الإنسان وفي تحديد سماته وصفاته. الثقافة السائدة في المجتمع، العادات الموجودة في المجتمع، الوضع العام الذي يعيشه المجتمع، كل ذلك يؤثر على تكوين شخصية الإنسان. هناك صراع بين الوراثة والبيئة، علماء ينتصرون لجانب الوراثة وأنه أكثر تأثيرا من البيئة والتربية، وعلماء ينتصرون لجانب البيئة والتربية ويعتبرونه أكثر تأثيرا من جانب الوراثة، ويبدو أن كلامهم هو الأصح والأرجح، أن التربية والبيئة تستطيع السيطرة على العوامل وعلى الآثار الوراثية التي تكون في شخصية الإنسان. هذه أهم العوامل، هناك عوامل أخرى يتحدثون عنها، الدور الذي يقوم به الإنسان في الجماعة في المجتمع، أيضا هذا من المؤثرات على شخصية الإنسان، لكن الوقت لا يسمح لنا بالتفصيل أكثر. ننتقل إلى المحور الثالث وهو المهم، وهو رسالة الموضوع. المحور الثالث قابلية التغيير في السمات. اسبق الحديث عنه بذكر محمد وآل محمد. الإنسان حينما يدرس نفسه يجد في نفسه بعض الصفات والسمات، وحينما يلتفت إلى من حوله يجد أن كل شخص لديه سمات ولديه صفات. هذه السمات والصفات التي في نفسي، التي في نفسك، هل هي ثابتة غير قابلة للتغيير؟ بعض الناس يتعاملون مع أنفسهم على هذا الأساس، وبالتالي يستسلمون للسمات والصفات القائمة في شخصياتهم، وهذا خطأ كبير. الله سبحانه وتعالى أعطى الإنسان، منح الإنسان إرادة، هذه الإرادة التي عند الإنسان بإمكانه باستخدامها وباستعمالها الاستعمال الصحيح أن يتجاوز كل التأثيرات الأخرى، وإلا لو كان الإنسان غير مريد لما صح له الثواب ولما صح عليه العقاب. وحسب ما نقول الإنسان مخير لا مسير، أو حسب نظرية أهل البيت، نظر أهل البيت عليهم السلام، لا جبر ولا تفويض، بل أمر بين أمرين، الإنسان له الخيار، هو الذي يختار في سلوكه في أعماله، وبالتالي هو قادر على أن يهذب نفسه، على أن يغير من سماته، على أن يغير من صفاته. صحيح ليس أمرا سهلا، وخاصة السمات المتجذرة في نفس الإنسان. هناك حالة من السلوك هذا تغييرها سهل. الدرجة الثانية هناك عادة، العادة الحالة ممكن تتحول إلى عادة، العادة أيضا يمكن تغييرها، ولكن تغيير العادة أكثر صعوبة من تغيير الحالة. وهناك سمة أو صفة، وهذه أكثر من العادة، ولكن أيضا تغييرها ممكن. ولهذا العالم النفس البورت الذي أشرنا له يؤكد أن سمات الشخصية قابلة للتغيير، والنصوص الدينية حينما تخاطب الإنسان وتأمره بأن يجاهد نفسه، ما معنى جهاد النفس؟ جهاد النفس يعني تشذيب وتهذيب السمات والصفات الموجودة في النفس، لأن العادة حينما تتمكن من نفس الإنسان، الصفة حينما تتمكن في شخصية الإنسان، تجاوزها ليس أمرا سهلا، ولهذا الدين يعبر عنها بالجهاد لأنه ليس أمرا سهلا، ولذلك يعبر عن ذلك بالجهاد. ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: المجاهد من جاهد نفسه. والحديث المعروف حينما رجع المسلمون من إحدى الغزوات، النبي صلى الله عليه وآله قال لهم: مرحبا بقوم قضوا الجهاد الأصغر وبقي الجهاد الأكبر. قالوا: يا رسول الله، وما الجهاد الأكبر؟ جايين من قتال وتعرض للموت. النبي صلى الله عليه وآله أجابهم: الجهاد الأكبر جهاد النفس، جهاد النفس. حينما يدعون الدين إلى جهاد النفس، هذا تعبير عن محاولة تغيير السمات والصفات بمجاهدة الأهواء، الرغبات، الشهوات. ليست هناك صعوبة كبيرة في مقاومة رغبة عارضة، مو مسألة مهمة. الصعوبة الكبيرة الرغبة حينما تتحول إلى سمة، حينما يتحول الهوى، الأهواء، الشهوات تتحمل إلى سمات في شخصية الإنسان، هنا الصعوبة، وهنا يكون مقاومتها جهاد. حينما يطلب منك الدين أن تجاهد نفسك، يعني إمكانية ذلك، يمكن لك أن تغير بعض صفاتك. في كلمة في هذا السياق لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه يقول: إن لم تكن حليما فتحلم. في كلمة أخرى: من تحلم حلم. يعني حتى إذا هالصفة ما موجودة عندك، حاول أن توجدها في نفسك. إذا كان عندك صفة الغضب، حاول أن تسيطر على هذه الصفة. الثقافة لها دور كبير في أن تدفع الإنسان لتغيير بعض سماته وصفاته. هذا الكلام الذي يقوله بعض الناس لما تتحدثوا إياه عن بعض صفاته، إيش أسوي؟ هذا أنا بعد. لا، خطأ هذا الكلام، مو هذا أنت، هذا ما اخترت لنفسك. بإمكانك أن تختار طريقا آخر، بإمكانك أن تهذب نفسك. الله تعالى يقول: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها. بإمكانك أن تزكي نفسك، أن تطهر نفسك، أن تنقي نفسك، وهذا هو بالضبط ما نقصده من تغيير السمات وتغيير الصفات. ومن العوامل المساعدة للإنسان من أجل الارتقاء بسماته إلى الأفضل قراءة سير الأولياء والصالحين، حتى لا يتصور الإنسان أن بعض السمات والصفات يصعب الوصول لها، يستحيل تحقيقها، هذه خيال، هذه مثل. لا، حينما تقرأ حياة الأولياء، حياة الصالحين، هذه القراءة تدفعك وتشجعك من أجل أن ترتقي بنفسك في خط هذه الصفات السليمة. صحيح أنت في البداية في صعوبة عليك أن تصل إلى الدرجات العليا، كما قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: ألا وإنكم لا تقدرون على ذلك بعد أن تحدث عن صفاته هو، قال ولكن أعينوني بورع واجتهاد وعفة وسداد. حينما نتحدث عن بطل من أبطال كربلاء وهو مسلم بن عقيل سلام الله عليه، هذا الرجل، هذه الشخصية قدوة، رجل يأتي إلى مجتمع، هذا المجتمع في البدء يقبل عليه، يبايعونه باعتباره رسولا للإمام الحسين عليه السلام، لكنهم ينفضون عنه فيما بعد بسبب الخطط والأساليب التي استخدمها ابن زياد في الكوفة، انفضوا عنه، فأصبح في تلك البلدة وحيدا فريدا، يصلي في المسجد، بعد الصلاة يلتفت كل الناس يخرجون من المسجد فيبقى وحيدا فريدا وهو غريب. من كان ضيفا عندهم أصبحت ظروفهم صعبة، لا يستطيع أن يذهب إليهم، إذن إلى أين يذهب؟ صار يسير في أزقة الكوفة يبحث عن مكان، عن بيت يلجأ إليه، حتى وقف على باب بيت امرأة مؤمنة يقال لها طوعة. وهذا نموذج للإنسان الذي يتمرد على الجو الاجتماعي العام باتجاه الصلاح. وقف عند الباب، لفت نظرها حينما أطال الوقوف، ما لوقوفك عند باب داري؟ قال أنا عطشان. جاءت له بالماء، شرب منه قليلا، أعاد إليها القدح، دخلت البيت، ثم خرجت فرأته واقفا، لماذا لا تذهب إلى أهلك، إلى عشيرتك؟ قال لها ليس لي في هذا المصر أهل ولا عشيرة، فهل تستضيفيني عندك في هذه الليلة وأنا أضمن لك الأجر يوم القيامة عند رسول الله صلى الله عليه وآله وعند أمير المؤمنين؟ سألته من أنت؟ قال أنا مسلم بن عقيل الذي خذلني وخانني أهل مصركم. فيما بعد يأتي الجيش لكي يحاصر، فيخرج إليهم وحيدا فريدا فيقاومهم ببسالة وشجاعة. أي بطولة، أي شخصية، يقولون له لك الأمان، فيقول أقسمت لا أقتل إلا حرا، وإن رأيت الموت شيئا نكرا أو مرا. هذه الشخصيات حينما نقرأها إنما نقرأها لكي نقتدي بها ولكي نسير على طريقها. ثبتنا الله على محبتهم وولايتهم وجعلنا من السائرين في طريقهم. السلام على الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أنصار الحسين. السلام على مسلم بن عقيل الغريب المظلوم الشهيد، ورحمة الله وبركاته.